أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى مبحث الوجوب الغيري لمقدمات الواجب، وتقدم الحديث حول تعريف الواجب الغيري، وأن التعريف المذكور وهو أنه الواجب الغيري ما وجب لأجل واجب آخر يمكن تصحيحه والبناء عليه. النقطة الثانية في هذا البحث عبارة عن بيان لخصائص الوجوب الغيري، وهذه الخصائص سيبنى عليها سواء بالنسبة للثمرة أو بالنسبة لجملة من الفروع الموجودة في الفقه. وهذه الخصائص متفق عليها بين الأعلام. نعم، صار هناك مخالفة في بعض جزئيات، يعني في بعض تفصيلات هذه الخصائص. فإذا نقول الجميع يقول على فرض ثبوت وجوب للواجب الغيري، يعني على فرض ثبوت وجوب لمقدمة الواجب، هذا الوجوب الثابت لمقدمة الواجب ليس على نسق الوجوب الثابت لنفس الواجب. يعني على سبيل المثال، إذا أتينا إلى الوضوء والصلاة، العلماء اختلفوا، بعضهم يقول أن مقدمة الواجب واجب، بعضهم يقول غير واجب، صح؟ القائلون بأن مقدمة الواجب واجبة يقولون الوضوء يكون واجبا شرعا، ولكن نحو الوجوب، كيفية الوجوب، صفة الوجوب تختلف عن صفة وكيفية ونحو الوجوب الثابت لنفس الصلاة. وهذا الوجوب الثابت للمقدمة له عدة خصائص يمتاز بها. الخاصية الأولى، طبعا هذه الخصائص بعضها متفرع على بعض، يعني إذا فهمنا بعضها فإن بعضها الآخر يتفرع على هذا في الفهم. الخاصية الأولى ما يعبر عنه بأن الوجوب المقدم غير صالح للتحريك بنفسه. يعني أنا إذا كنت لا أريد أن آتي بالصلاة، أنا باني ما بدي صلاة، فهل الوجوب الثابت للوضوء له محركية مستقلة؟ فهل الوجوب الثابت للوضوء له داعوية لوحده هو منفصلا عن الصلاة أم لا؟ هذه الخاصية الأولى. الجواب أنه الوجوب الثابت للمقدمة ليس له داعوية، وليس له محركية، وليس له فاعلية خاصة به معزولا عن ماذا؟ عن الوضوء. وإنما إذا تصورنا له محركية فإنها محركية ثابتة له بماذا؟ في سلة واحدة بتبع المحركية الثابتة لنفس الصلاة. أما محركية خاصة بهذا وإطاعة خاصة بهذا الوضوء وامتثال وإخلاص وتوجه خاص بهذا الوضوء، ما في. ما هي النكتة في ذلك؟ احنا لابد أن نعرف النكتة في ذلك. لاحظوا معي يا أخوان، هذه النكتة تتكرر كثيرا في علم الأصول لابد من الوقوف عندها. يقولون أنه العقل يدرك أنني أنا عبد وهناك مولى، صح أم لا؟ وللمولى أوامر وتشريعات، صح؟ والعقل يدرك أن العبد حتى يطيع المولى لا بد أن يجعل نفسه امتدادا للمولى، ويرى ما الذي في نفس المولى قد انتقش تشريعا يطبقه هو تكوينا. يعني الآن الأب إذا قال لابنه ائتني بماء بارد، الابن كيف يطيع؟ يعتبر نفسه امتدادا لأبيه، وكأن الأب له يد تكوينية هو ابنه، كأن الأب ماذا صنع؟ هل تحرك تكوينا وذهب وأحضر الماء؟ لا، ماذا صنع؟ تحرك تشريعا، يعني إرادته التشريعية تحركت تفعلت باتجاه أنا وحركني، فأنا كيف أطيعه؟ أنا سأطيعه بأداء شيء تكويني طبيعة الحال خارجي. يعني أنا إذا قلت له نعم سمعا وطاعة، هو شبع يعني وشرب الماء وارتوى؟ لا، صحيح؟ فأنا لابد أن أقوم وأفعل إرادة التكوينية. فالطاعة كيف تكون؟ تكون بمطابقة إرادة التكوينية أنا العبد على إرادة المولى التشريعية. فما كان يريده المولى تكوينان تشريعان أنا أقوم به تكوينا. المولى تشريعا الأب كان يريد الماء البارد، فأنا تكوينا ماذا أصنع؟ أذهب وأحضر الماء البارد. المولى تشريعا يريد الوضوء والصلاة، فأنا ماذا أصنع؟ أنا أقوم بالوضوء والصلاة. واضح هذه المقدمة؟ فإذا العقل يحكم بأن الإطاعة تحليلا ترجع إلى أن يجعل العبد نفسه امتدادا للمولى، بأن يطبق إرادته التكوينية ويطابقها مع إرادة المولى التشريعية. واضحة هذه؟ الآن نأتي نستفيد من هذا المطلب في محل كلامنا. نأتي ونسأل، إرادة المولى نحو المقدمة عليكم السلام ورحمة الله، هل هي إرادة مستقلة أم أنها إرادة تبعية؟ ماذا تقولون؟ الآن المولى يريد الوضوء ويريد الصلاة، إرادته للصلاة إرادة مستقلة، فهو يريد الصلاة سواء أتيت بشيء آخر أم لم تأتي بشيء آخر، يريد الصلاة، صح؟ كما أنه يريد الصوم يريد الحج بإرادة استقلالية. بينما إذا أتينا إلى إرادة المولى لماذا؟ للوضوء. فهل يريد المولى الوضوء بإرادة استقلالية؟ لا، المولى تشريعا يريد الوضوء في ماذا؟ في إطار الوصول إلى الصلاة. المولى تشريعا ليس لديه إرادة مستقلة تجاه الوضوء، المولى تشريعا ليس لديه إرادة مستقلة تجاه الغسل. بدك شيء أوضح؟ الآن الحج مقدمته ما هي؟ طي المسافة. نرجع إلى المولى نقول له أنت عندك إرادة تجاه الحج وإرادة تجاه مقدمات الحج، طي المسافة من مقدمات. هل أيها المولى عندك إرادة استقلالية تجاه المقدمات؟ يقول لك لا، بحيث أنت تريد طي المسافة مستقلا كيفما كان؟ لا، أنت إنما أردت طي المسافة كمولى له حتى تتوصل من خلاله إلى الوصول إلى الحاج. وأما افرض أنت تقطع بأنه لن تصل إلى الحاج، لا تريد طي المسافة. واضح؟ هذا المثال أوضح، لأنه بالصلاة وبالوضوء وبالغسل في كلام يأتي معنا في آخر المطلب. آخر مطلب يعني الوجوب الغير. فإذا يا أخوان النتيجة هي التالية، أنه الخاصية الأولى للوجوب الغير ما هي؟ أنه لا محركية استقلالية للوجوب الغير. ليه؟ لأنه لا إرادة استقلالية للمولى مرتبطة به، لأن المدار على المحركية والتحرك وما شاكل على ماذا؟ على أن ألاحظ إرادة المولى بماذا تعلقت. فإذا كانت إرادة المولى تعلقت بالمقدمات تبعا وفي إطار ماذا؟ وفي إطار تحقيق ذي المقدمة، فبطبيعة الحال بالنتيجة بالمآل ماذا سيكون؟ سيكون محركية هذا الوجوب، لأن العقل هو اللي بيحكم بالمحركية، والعقل ماذا يقول؟ أنا حتى أحكم بالمحركية لابد أن ألحظ أن العبد امتداد للمولى. يعني كأنه المولى ما شغل إيده هو وراح جاب ماي بالمثال، شغل إيد العبد فألحظ إرادة المولى. إرادة المولى التشريعية كيف تعلقت بالمقدمة؟ إنما تعلقت بها بالتبع وبإطار الوصول إلى ذيها، ولم تتعلق بها استقلالا. واضح إن شاء الله؟ وعلى هذا الأساس ماذا نقول؟ لا محركية استقلالية للوجوب الغيري، بل نقول هذه العبارة المهمة، وهي أنه لا طاعة له إلا في إطار طاعة ذي المقدمة. هذه عبارة مهمة، لا محركية وبالتالي لا إطاعة له، إطاعته مش مستقلة. تمام؟ نطبق هذه الفقرة لوحدها. قال رحمه الله: خصائص الوجوب الغيري. ولا شك لدى الجميع في أن الوجوب الغيري للمقدمة إذا كان ثابتا، يعني على القول بالملازمة، فهو لا يتمتع بجملة من خصائص الوجوب النفسي. ويمكن تلخيص أحوال الوجوب الغيري فيما يلي: أولا، لأنه ليس صالحا، يعني ليس الوجوب الغيري صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة. هو صالح للتحريك المولوي ولكن بالتبع، ومنفصلا عن الوجوب النفسي. ما معنى هذا؟ بمعنى أن من لا يكون بصدد التحرك عن الوجوب النفسي للحج لا يمكن أن يتحرك بروحية الإطاعة والإخلاص للمولى عن الوجوب الغير لطي المسافة. أفرض إنسان هذا الإنسان أصلا غير مستطيع، أصلا لا يمكنه الوصول إلى الحج، غير مستطيع، ولكنه ماذا بدأ يمشي من بيته ويقول أنا قاصد أن أصل إلى الحج، وهو لا يستطيع أصلا. وجوب الحج غير فعلي في حقه لأنه غير مستطيع شرعا، هذا المراد، وغير مستطيع شرعا، وجوب الحج غير فعلي في حقه، وبدأ بالمشي من بيته ويقول أنا أريد أن أطيع طي المسافة. أقول له هذا طي المسافة ما في طاعة، طاعة لشو؟ إذا طي المسافة بما هو طي المسافة؟ هذه رياضة. أما نشوف في دليل على استحباب الرياضة على وجوب الرياضة، تكون طاعة له من باب الرياضة. أما إن تقول لي هذا أنا أطيعه بنفسه، أقول لك لا، هذا إنما تطيعه في إطار إطاعة وجوب الحج. طالما أن وجوب الحج غير فعلي وأنت لست بصدد الوصول إلى الحج ولا بإطاعة وجوب الحج، فلا إطاعة له. نحن المقدمة الشرعية نفس الشيء، ولكن أعرض عن ذكرها السيد الشهيد لأنه حيجي معنا هناك مشاكل تطبيقية، آخر عنوان بهذا المبحث. بالنسبة للوضوء هناك إشكال مر معكم في أصول المضفات أنه إشكالية عبادية الطهارات الثلاث واستحبابها النفسي سيتعرض له، ولذلك أتى بمثال ما فيه شائبة إشكال كرمال ما تتشوف الأذان. طب ما هي النكتة اللي بيهمني؟ مش هول النكتة. طب إنه ماشي هلأ لحد هلأ فتوى إنه لا إطاعة له. طب ليش لا إطاعة له؟ يقول لأن إرادة العبد المنقاد التكوينية يجب أن تتطابق مع إرادة المولى التشريعية. هذه شو قصتها؟ كما ذكرنا أن العقل يحكم بأن العبد إذا أراد أن يطيع لابد أن يجعل نفسه ويفترض نفسه امتدادا لماذا؟ للمولى. هو إيد المولى، هيك بيعتبر حاله إيد المولى. إذا المولى بده شغل بإيده هو يد المولى. وهذا يستدعي شو؟ التطابق بين الإرادة التكوينية للعبد والإرادة التشريعية للمولى. يعني المولى بدل ما يشغل إرادته التكوينية شو عمل؟ شغل إرادته التشريعية لحتى يشغل إذن العبد. أتيان. فبيجي العبد بيقول أنا بشغل إيدي بأي إطار؟ حدودي شو هي؟ حدود إرادة المولى. فبدأوا يتطابقوا مع بعض. هذا هو المعنى. ولما كانت إرادة المولى للمقدمة في إطار مطلوبية فيها فقط، هو المولى يريد المقدمة في إطار مطلوبية فيها فقط ومن أجل التوصل إلى ذي المقدمة فقط، فلا بد من أن تكون إرادة العبد المنقاد لا في إطار امتثال ذي المقدمة فقط، وبالتالي لا يكون هناك لا طاعة لهذه المقدمة لوحدها ولا انقياد لوحدها ولا محركية لوحدها. هذا مش مستقل أصلا، هذا بربط بغيره. أشبه ما يكون حال المقدمة كحال معنى الحرف. بدك تتصور معه شيء، هذا مقدمة لشو؟ بس تقول مقدمة، مقدمة لماذا؟ على أساس ذاك. نعم. الخاصية الثانية وهي متفرعة على هذه الخصوصية الأولى، ما هي؟ أن الإتيان، عم نحكي نحن بنظر العقل يا أخوان، عم نحكي طبعا الإتيان بالمقدمة وامتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال للوجوب الغيري. إذن الإتيان بالوضوء بما هو امتثال للوجوب الغيري للوضوء لا يستتبع ثوابا. الإتيان بطي المسافة لا بما هو مقدمة لا يستتبع ثوابا. هون ما نوقف بس وقف صغير، لأنه هم في تفصيل عن بعض العلماء ما نذكر بس التفصيل. المعروف المشهور بين الأعلام أن الإتيان بالمقدمة لا يستتبع ثوابا بما هي مقدمة. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه خالف في ذلك بالثواب بس. السيد الخوئي قال بالخاصية الثالثة معكم بالعقاب صح، لا يستتبع عقابا، بس شو بيقول السيد الخوئي؟ بيقول يستتبع ثوابا. هلا بغض النظر ما هي النكتة عنده، اللي بده يراجع مفصلا في راجع البحوث الجزء الثاني صفحة 229، هونيك تعرض لهذا المطلب. وهناك توجد يعني في الحاشية يوجد عنوان مطلب السيد الخوئي في المصباح أو المحاضرات. طيب ليش الوجوب الغيري خطية لا يستتبع ثوابها؟ الجواب يقول المكلف أنا الآن أردت أن آتي بماذا؟ بطي المسافة. خلينا على طي المسافة لأنه دغري بيتشوش أذهاننا بس نجيب الوضوء والغسل والتيمم. طي المسافة. هلا أنا يا خيي قمت وأتيت بطي المسافة. فعندي حالتين، إما أن آتي بطي المسافة بداعي الإتيان بالحج، وإما أن آتي بطي المسافة وأنا منصرف عن الحج، يعني لا بداعي الإتيان بالحج. إذا أتيت بطي المسافة بداعي الإتيان بالحج فأنا بدأت بامتثال ماذا؟ وجوب الحج، والثواب الذي أستحقه أستحقه على ماذا؟ على المجموع. أي ثواب أنا أستحقه؟ لا أستحقه على المقدمة بما هو امتثال لها، لا لا لا، أنا حينئذ أستحقه على ماذا؟ على هذا الفعل بما هو شروع في الحج. تحصل؟ تذكروها بشكل مذكر، بأكد على هذا الفكر، بقول على العرف يعد الآن من زيارة الحسين عليه السلام هي المستحب، رزقنا الله وإياه. وعندما أبدأ بالمشي من النجف أنا هنا لا أزور الحسين، ولكن هذا من أي باب؟ من باب أنني بدأت بالزيارة بنظر العرف، قل هبلش يزور، ولذلك أستحق الثواب. فإذا الإتيان بالمقدمة بداعي وبسبب امتثال الواجب النفسي ذو المقدمة، هذا امتثال، بداية في امتثال الواجب النفسي، وهذا ماذا؟ استحقاق الثواب عليه واضحة، ولكن ليس استحقاق ثواب على المقدمة بما هي مقدمة. الحالة الأولى لا، بالتالي الحالة الثانية أنه لا، أنا بدأت الآن بطي المسافة وأنا منصرف عن وجوب الحج، أنا أصلا ما أريد أروح للحج، أنا لا أريد أن أمتثل الواجب النفسي أصلا، ما بدي أمتثله. فهنا نسأل، هل أستحق الثواب على إتيان هم محل النزاع، هل أستحق الثواب على طي المسافة مع عدم كون الداعي لطي المسافة هو الحاج أم لا؟ يقول سجد حتما لا يستحق الثواب. ليه؟ لأن نفس الفكرة اللي حكيناها سابقا، لأن الوجوب الغيري هل فيه صلاحية التحرك والمولوية، التحرك المولوي والتحريك المولوي استقلالا؟ فيه، ذكرنا وأثبتنا أنه لا يوجد فيه ذلك. فإذا كان لا يوجد فيه ذلك فما تقوم به ليس تحركا مولويا، ليس تحركا عن أمر المولى، وليس طاعة للمولى، صح؟ فعلى ماذا تستحق الثواب؟
بس هذا بلش بطي المسافة وقبل أن يصل إلى المكة المحرمة يعمل مصر، يعني لا يستحق.
بلى، هذا من أي نحو شيخنا؟ هذا يدخل في الصورة الأولى. الصورة الأولى أنا آتي بطي المسافة بداعي الحج، هذا يستحق الثواب، ولكن لا يستحق الثواب على طي المسافة بما هو طي مسافة، بل يستحق الثواب على طي المسافة بما هو شروع في الحج. نعم. أما إذا لا، هذا بدأ بالمشي فقلت له المشي باتجاه الحجاز، يعني فقلت له أنت ذاهب إلى الحج؟ قال لا، أنا ذاهب إلى جدة، أنا ذاهب إلى القطيف لأزور صديقي، أصلا غير ذاهب للحج هو أصلا. لاحظتم هنا، هل أستطيع أن أقول طي المسافة في نفسه مقدمة وإن كان لا يقصد الآن منه الوصول إلى الحج يستحق الثواب؟ نقول لا، طي المسافة بما هو طي مسافة لا يستحق، ليس له محركية وليس له إطاعة مستقلة، فضلا عن أن يستحق ثوابا عليه. إيه شيخ عباس؟
شفت أن الملاك هو مطابق التكوينية لإرادة الحشتين، مش معقول فيها هذا المطابق النية، يعني هو حتى بغض النظر عن نيته عم بيطابق ما يريده المولى تشريعا، فالمفروض يستحق.
لا لا، لكم ليش لا؟ عندي في مقام إرادة المولى التشريعية، المولى يريد المقدمة تبعا لإرادة فيها، يعني المولى بإرادته التشريعية مش فاصل بيناتهم، فأنت بإرادتك التكوينية لما فصلت بيناتهم بطل في مطابقة بين إرادتك وإرادة المولى، إنه أنت بدك تمشي بس بدكش تروح على الحج. ما المولى ما بده إياك تمشي، بده شو هو المولى بده إياك تروح على الحج وتمشي. لا هو بده يشرع الحج. لا مش رايح الحج بالأخير، هو يطوي مسافة ومنصرف عن الحج. كما قلت لكم بقول لك أنت لما رايح باتجاه الحجاز بقول لك أنا رايح زور رفيقي، يمكن يقول لك رايح زور رفيقي بمكة بس بديش حج. طب طي المسافة هل يمكن أن يتصل باستحباب؟ لا بثواب. ايه ما هو في هذه في هكذا حالة ما هو مش معلوم ان يعني هذا معنى اللي عم يقول سيد شيد انه لا يوجد محركية مولوية فضلا عن ان يستحق الثواب. واضح ان شاء الله. نطبق هذه العبارة، هناك بيان اخر اذكره بعد الانتهاء من تطبيق العبارة. وثانيا أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال لا. ليش قال بما هو امتثال لا؟ لأن امتثال الوجوب الغيري قد يستتبع ثوابا بعنوان آخر. شو؟ بأنه بعد الاتيان بالمقدمة يصدق على المقدمة وذو المقدمة عنوان أفضل الأعمال أحمزها. ما أدري إذا وضحت الفكرة. يعني هذا بعنوان أنه امتثال لطي المسافة، بعنوان أنه امتثال للمقدمة لا يصدق عليه ماذا؟ ثواب. ولكن بما هو محقق لعنوان أفضل الأعمال أحمزها تجاه المجموع من المقدمة وذي المقدمة تستحق عليه ثوابا. نعم مثل ما ذكر بشكل مضفع. ولذلك العبارة دقيقة، فعم يقول بما هو امتثال له. طيب ليش لا يستحق ثوابا عليه بما هو امتثال له؟ يقول وذلك لأن المكلفة إن أتى بالمقدمة بداع امتثال الواجب النفسي كان عمله بداية في امتثال الوجوب النفسي، ويستحق الثواب عندئذ من قبل من؟ من قبل هذا الوجوب النفسي. وإن أتى بالمقدمة وهو منصرف عن امتثال الواجب النفسي فلن يكون بإمكانه أن يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيري. لا، لأنه نحن شو عم نفرض؟ أنه يأتي بهذا الفعل بما هو وجوب غيري ولا يريد الواجب النفسي ويريد على هذا الوجوب الغيري ثواب. نقول له لا، لما تقدم من عدم صلاحية الوجوب الغيري للتحريك المولوي بنفسه ومستقلا، طالما لا صلاحية فيه للتحريك المولوي وللتحريك الاستقلالي فهذا لا يستحق عليه ثواب. ليه؟ لأن الثواب فرع ماذا؟ فرع أن تكون قد تحركت مولويا. أما أنت عم تشتغل لحالك بدك ثواب من المولى، هذا مثل واحد شو بيعمل يعني؟ هذا مثل شخص يأتي إلى الشيخ محمد، الشيخ محمد عنده عمل شركة، يأتي إلى شركة الشيخ محمد ولا يكون موظفا عنده ولا يعمل بأمره ولا شيء، يأتي تبرعا هكذا يحمل كيسين من الطحين من مكان إلى مكان، وبعد تمام النهار يأتي يقول له أعطني الأجرة. الشيخ محمد ماذا يقول له؟ يقول له حتى عند الله ما معلوم أن هنا أجر، يقول له أنا كيف أعطيك الأجرة؟ أنت تحركت. هذا معنى التحرك المولي، أنت تحركت فيما قمت به عن أمري. أنا قلت لك تحركت عن إجارة، يقول له لا أنا تحركت تبرعا، يقول له ولكن أريد الثواب أريد الأجر، يقول له أنت ما لك أجر إذا حركت التبرع. استحقاق الأجرة والثواب متفرع على ماذا؟ على التحرك المولوي. انت المولى بتلزمه بشغله انت قمت فيها من راسك، ما بصير هذا. الوضوء القاعدة فيه هكذا، والغسل القاعدة فيه هكذا، والتيمم القاعدة فيه هكذا، ولكن هناك خصوصية ستأتي معنا بآخر صفحة من شو؟ من مبحث الوجوب الغيري للمقدمات، مشاكل تطبيقية إذا بتشوفوها. هناك شيء في الفقه لا يتلائم مع هذه القاعدة العقلية، لا بد من أن نرى كيف نعالجه، وهذا عالجه العلماء ويعالجه أيضا السيد الشيخ. الخاصية الثالثة وهي أنه مخالفة الوجوب الغيري بترك المقدمة ليست موضوعا مستقلا للعقاب. محل البحث يا أخوان في هذه الخاصية يمكن أن يتصور، أنا عندي صورتين، في واحدة منهم محل البحث، في واحدة منهم خارج عن محل البحث. أنا الآن لا أريد الصلاة ولا أريد الوضوء، أعاقب بعقوبة، صح؟ هذه خارج عن محل الكلام. الصورة الثانية أنا ماذا؟ أريد الصلاة ولا أريد الوضوء، واضح؟ الصورة الأولى خارج عن محل الكلام، واضح أنني أستحق عقوبة واحدة. الآن لا لا، أنا هذه محل الكلام، أنا أريد الصلاة بس ما بدي أتوضأ، أنا أريد أن أصوم بس ما بدي أغتسل، أنا أريد أن أذهب إلى الحج ولكن لا أريد طي المسافة. هنا نسأل، هل يترتب عقوبة، يعني ترك الوجوب الغيري، ترك امتثال الوجوب الغيري، ترك الواجب الغيري، هل يكون موضوعا لاستحقاق العقوبة بنفسه؟ هذه صورة. الحالة الثانية، في حالة ترك الوجوب الغيري والوجوب النفسي، هل أستحق عقوبتين؟ يعني عقوبة للغير فوق عقوبة النفس، أم لا أستحق عقوبة واحدة؟ الجواب، يقول السيد الشهيد، في الحالة الثانية، يعني من ترك الواجب النفسي والواجب الغيري ما يستحق إلا عقوبة، وفي الحالة الأولى من ترك الواجب الغيري وأراد الواجب النفسي ماذا يستحق؟ عقوبة أو لا يستحق عقوبة؟
عقوبة واحدة، تفويت النفس.
النفسي عقوبة واحدة. ما هي النكتة في ذلك؟ يقول سيد شهيد، تعالوا لنستذكر كما تقدم معنا في أي بحث، في بحث القاطع، في مبحث القاطع بالدقة في بابل تجري هونيك المبحث، أنه ما هو مناط استحقاق العقوبة واستحقاق الثواب، لأنه هونيك في بحث أن المتجري يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة، والمنقاد يستحق المثوبة أو لا يستحق المثوبة. يقول السيد الشهيد، استحقاق العقوبة منوط بالخروج عن رسم العبودية والتعدي على المولى بتفويت أغراضه اللزومية. شايف؟ استحقاق العقوبة مناطه هو هذا، خروجي عن رسم العبودية بتفويت أغراض المولى اللزومية. عندما أخرج عن رسم العبودية من خلال تفويت أغراض مولاي اللزومية أكون مستحقا للعقوبة، تمام؟ يعني بدي يكون عندي ملاكات ومبادئ بخروجي عن رسم العبودية تفوت هذه الملاكات. نأتي ونسأل، أنا في مورد ترك الواجب الغيري والنفسي معا، أنا خرجت عن رسم العبودية وفوتت الأغراض اللزومية، لماذا؟ للصلاة، إذا تركت الصلاة والوضوء مع بعض، ولكن هل هذا يعني أني خرجت خروج آخر عن رسم العبودية بتفويت ملاك آخر للوضوء؟ لا. ليه؟ لأن الوضوء هل له ملاك؟ مستقل؟ ما الوضوء ملاكه المقدمية. إذا ملاكه المقدمية وأنا خرجت عن رسم العبودية بتفويت غرض ذي المقدمة، بعد ما فيش مطرح على المقدمية، واضح؟ يعني أنا باني على ترك الصلاة، إذا كنت باني على ترك الصلاة وما أريد الصلاة وما صليت، لاحظتم؟ فحينئذ أنا خرجت عن رسم العبودية بهذا، فأستحق العقوبة لأجل هذا. أما تركي للمقدمة فلا يلزم منه ماذا؟ خروج عن رسم العبودية ولا تفويت للأغراض اللزومية، ولذلك لا يتعدد استحقاق العقاب. تمام؟ واضح إن شاء الله؟ طيب يبقى عندنا الصورة الثانية، هذا الذي يريد الصلاة ولا يريد أن يتوضأ، استحق عقوبة أو لا؟
يستحق.
ليش؟
لأن
أي غرض لزومي للمولى فوت، وكيف خرج عن رسم العبودية؟
الغرض اللزومي فوت، لأن الغرض اللزومي متوقف على هذه المقدمة، ولم يتم المقدمة فلا يعد مقدمة إلى نفس المقدمة.
نعم، يعني لأنه لا يمكن امتثال الصلاة إلا من خلال إتيان الوضوء، فتركي للوضوء يعد تركا لامتثال الصلاة وتفويتا للصلاة، ولا يعد تركي للوضوء مع إرادة الصلاة هو ترك للوضوء مع عدم ترك الصلاة. لا، أنا حينئذ خرجت عن رسم العبودية بماذا؟ بتركي للصلاة، لأن الصلاة لا تتأتى إلا بوضوء. واضح إن شاء الله؟ فإذا في هذا ثالثا النكتة، كل النكتة ما هي؟ أن نعرف ما هو مناط استحقاق العقوبة، ومناط استحقاق العقوبة ما هو؟ الخروج عن رسم العبودية بتفويت ملاكات المولى اللزومية. تمام؟ ولذلك الوجوب الغيري على عصيانه لا تترتب ماذا؟ عقوبة، كما لا تترتب مثوبة. قال رحمه الله: إن مخالفة الوجوب الغيري بترك المقدمة ليست موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب، إضافة إلى ما يستحق من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي. ليه؟ وذلك لأن استحقاق العقاب على مخالفة الواجب إنما هو بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ما يعبر عنه الواجب من مبادئ وملاكات تفوت بذلك. هذا هو معنى شو؟ الخروج عن رسم العبودية بتفويت ملاكات وأغراض المولى اللزومية. ومن الواضح أن الواجب الغيري ليس له مبادئ وملاكات سوى ما للواجب النفسي من ملاك، فإذا ما كان في صورة تركي للواجب النفسي والغيري معا تفوت فقط ملاكات الواجب النفسي، أنا حينئذ ليش أستحق عقوبتين؟ أستحق عقوبة واحدة. طيب والصورة الثانية اللي قلنا عنها، فيما لو تركت الواجب الغيري وأردت إتيان الواجب النفسي، أنا أستحق على ترك الواجب النفسي، لأن الواجب النفسي لا يؤتى مع ترك الواجب الغيري. لاحظتم؟ الخاصية الرابعة،
الأولى والثانية، الحالة الأولى والثانية
من حكم التجري. من حكم التجري؟ لا، الثانية ليش تجري؟
ما هي
الأولى عصيان،
تعجيز.
الأولى عصيان، الثانية تعجيز. إيه؟ أقول بقى إلا الأولى عصيان، أنا تركت الواجب النفسي، لما تركت الواجب النفسي يعني عصيت. الخصوصية الرابعة، هذا اللي بيحكوها دائما، وهذه بتعملنا مشكلة بباب الوضوء يا شيخ يوسف علام، سألوك أنتم من شوية، أن الوجوب الغيري دائما توصلي. شو أصدنا بالتوصلي؟ أصدنا بالتوصلي نفس المعنى اللي تقدم، التوصلية يعني الواجب الذي لا يحتاج للخروج عن عهدته وامتثاله إلى أكثر من الإتيان بمتعلقه كيفما اتفق، والتعبد لبدء الإتيان بمتعلقه مع قصد القربة. الواجبات الغيرية المقدمات ما تكون إلا توصلية. طيب ليش؟ شو القضية؟ يقول لك إذا أتينا لنحلل حقيقة الوجوب الغيري. الوجوب الغيري، الوجوب يتعلق بالشيء الذي هو مقدمة فقط، شاك؟ الغرض من الوجوب الغيري لا يعقل إلا أن يكون ما هو التمكين من في المقدمة، هذا الغرض منه، صح؟ هذه واضحين في النقشه أن الوجوب الغيري لا يتعلق إلا بواقع ما هو مقدمة، يتعلق بشيء آخر الوجوب الغيري. والوجوب الغيري الغرض منه ليس إلا التمكين من شو؟ من ذي المقدمة. يعني هو شغلته في الوجود هو أن يمكنك من ذي المقدمة، شغلته فلسفة وجود الوجوب الغيري هو هذا، فلسفة وجود المقدمات أن توصلك إلى ذي المقدمة، صحيح؟ طيب إذا كان الأمر كذلك، إذا ما له دخل إلا في حصول ذي المقدمة، وإذا الغرض منه هو التمكين من ذي المقدمة، طب بسألك أنا، قصد امتثال أمر المولى به، يعني قصد التوصل بالأمر الغيري تقربا إلى المولى وامتثالا لأمر المولى، هل يمكن أن يتحقق بناء على هول المقدمتين؟ ما رأيكم؟ تعالوا لحظة. إذا أنا قلت الوجوب الغيري حقيقته ما هي؟ المقدمة. وفلسفة وجوده التمكين، هذه ركزوا عليها، من ذي المقدمة، صح؟ بيجي بسأل أنا، إذا فرضنا أن الوجوب الغيري عبادي، شو يعني؟ يعني يشترط في امتثاله قصد القربة، يعني بعبارة يعني يشترط في وجوبه المقدم قصد القربة، شايف؟ مع أنني أنا قلت أن فلسفة وجوده التمكين من ذي المقدمة وحقيقته المقدمية، أنا آتي وأقارن أقول هل التمكين من ذي المقدمة يتوقف على قصد القربة؟ لا، التمكين من ذي المقدمة يتوقف على إتيان المقدمة كيفما اتفقت. بتقلي إشكال الوضوح يجي الجواب عنه.
هو إذا كان عقلي نعم، لكن شرعي قد يشترط المتابع كونه مقدمة أن يكون قصد القرب.
منه ليس له دعوية مستقلة، أي قصد قربة ماذا؟ قصد أمر له هو؟ وليس له دعوية، ما هو قصد القربة معناها قصد امتثال الأمر. ما هو أمره؟ أمره مرده إلى التمكين من ذي المقدمة، إيه؟ يعني قصد امتثال التمكين، هذا التمكين ليس إلا هو التمكين، هو لا يصلح للتحريك المولوي بنفسه. بعبارة ثانية لاحظوا معي، أنا إذا قلت أن الوجوب الغيري حقيقته المقدمية، وقلت في مقابل الوجوب الغيري عبادي، هادي بيزبطوا مع بعضهم؟ ما بيزبطوا مع بعضهم، لأنني عندما أقول أن حقيقة الوجوب الغيري المقدمية شو يعني؟ يعني الإيصال إلى ذي المقدمة، أصلا حقيقته هيك. فآتي وأسأل، هل يتوقف بنظر العقل، هل يتوقف الوصول والإيصال إلى ذي المقدمة على شيء غير إتيان بالمقدمة؟ لا. لاحظتم؟ وعلى هذا الأساس شو بنقول؟ إنه هو توصلي، ولأنه هو فلسفة وجوده أن يكون قنطرة للوصول إلى ذي المقدمة، والقنطرية للوصول إلى ذي المقدمة لا تتوقف على أكثر من إتيان المقدمة كيفما كان. يعني الآن تعطى إلى طي المسافة، أنت المراد من طي المسافة ما هو؟ الوصول إلى الحج. طب الوصول إلى مركز حق الطاعة والحج جيد، يتوقف على ماذا؟ على الإتيان بطي المسافة. أكثر من ذلك من أين أتيت به؟ بنظر العقل عم نحكي، العقل بيقول لك أكثر من ذلك من أين أتيت به. نحن لا نقول يستحيل أن يكون إلا كذلك، لاحظتم؟ نحن لا نقول يستحيل أن لا يكون إلا كذلك، لا، لا نقول بنظر العقل هذا توصلي. ليه؟ باعتبار أنه مقدميته لا تقتضي أكثر من التوصلية. حفظتم؟ مقدميته لا تقتضي أكثر من الإتيان به كيفما اتفق. هذه المهمة. وإلا إذا في دليل على استحالة أن يكون عبادي فتعالج لي قصة عبادات الطهارات، عبادية الطهارات، واضح؟ ولذلك على القاعدة كل الواجبات الغيرية واجبات توصل، لأجل هذه النكتة، لأن حقيقة الغيرية، حقيقة المقدمية إنما تتلاءم مع ماذا؟ مع التوصلية. هذا معنى بدي أقوله سيد شهيد، لا أنه يقول يستحيل أن يتصور فيها العبادية، مش أنه في تناقض إذا تصورنا فيها. هذا أنت اللي عم تحاول كنت تقوله أنه ممكن العقل يقول يمكن الشارع بده شيء خاص، نعم ممكن، ولكن الآن أنت تحليلا المقدمية كمقدمية تتوقف على العبادية؟ لا تتوقف، هذا اللي بده إياه. وعلى هذا الأساس بصير عندنا شو؟ خصائص ثلاثة للوجوب الغيري. أولا لا محركية مستقلا له. ليه؟ لأن المحركية عبارة عن ماذا؟ عن مطابقة، يعني نحن بعرف المحركية من شو؟ من خلال مطابقة إرادة العبد التكوينية مع إرادة المولى التشريعية. وإذا رجعنا إلى إرادة المولى التشريعية فهو لا يريد المقدمة مستقلة. ثانيا لا ثواب عليه، لأن استحقاق المثوبة إنما يكون على ماذا؟ على ما فيه تحريك مولوي. ثالثا لا يستحق العقوبة، لأن استحقاق العقوبة إنما يكون بالخروج عن رسم العبودية. بماذا؟ بتفويت الأغراض اللزومية، ولا يخرج عن رسم العبودية بفوات غرض، أصلا ما في غرض لزومي خاص بالمقدمة. ورابعا لا يكون إلا توصليا. لما؟ لأن المقدمية إنما تقتضي وإنما تريد الإتيان والتمكين من ماذا؟ من ذي المقدمة. والتمكين من ذي المقدمة لا يحتاج إلى أزيد من الإتيان بالمقدمة كيفما اتفق. قال رحمه الله: ورابعا إن الوجوب الغيري ملاكه المقدمية، وهذا يفرض تعلقه بواقع المقدمة دون أن يؤخذ فيه أي شيء إضافي لا دخل له في حصول ذي المقدمة. هذا معنى واقع المقدمة، يعني هو عم يقول واقع المقدمة عم يرجع يشرحها، يعني ما هو دخيل في حصول ذي المقدمة فقط. ومن هنا كان قصد التوصل بالمقدمة إلى امتثال المولى والتقرب بها نحو المولى تعالى خارجا، نحو المولى تعالى كان هذا ماذا؟ ومن هنا كان قصد التوصل والتقرب، وقصد التقرب خارجا عن دائرة الواجب الغيري لعدم دخل ذلك في حصول الواجب النفسي. هالنكتة ما عم أقول مستحيل. فطي المسافة إلى الميقات كيفما وقع وبأي داع وقع واتفق يحقق الوجوب الغيري، يحقق الواجب الغيري. ليه؟ لأنه تمكين من حصول ذي المقدمة، هذه هي العبرة. ولا يتوقف الحج على وقوع هذا الطي بقصد قربي،
وهذا معنى ما يقال من أن الواجبات التوصل غيرية توصلية، يعني لا تقتضي من حيث أنها غيرية العبادية. نعم عندنا يا أخوة الإشكالات ستأتي معنا في المشاكل التطبيقية، مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالخاصية الثانية والرابعة. نعم لا تقتضي أكثر من التوصل من حيث هي مقدمة العبادية. سيأتي معنا أن هذا الدليل كيف ننضبطه مع هذه القواعد، مع هذه التحليلات العقلية بالنسبة للخاصية الثانية والرابعة، لأنه ثبت عندنا واحد استحباب نفسي للطهارات الثلاث لا أقل الوضوء، وثانيا لأن الغسل في كلام في استحبابه النفسي لا لغاية، الوضوء في عندنا استحباب نفسي ولو للبقاء على طهارة أو وإن كان فيها نقاش أيضا، ثانيا أنه في عباديتها لا شك أن الوضوء والغسل والتيمم يشترط فيه خزل القربة، هذا يعالجه السيد سيد إن شاء الله في آخر المطلب. غدا إن شاء الله يا أخوان نتكلم عن مقدمات غير الواجب، وفي الثمرة الفقهية نبدأ بالثمرة الفقهية الأولى، يمكن نخلصها يمكن ما نخلصها، إنه هذه ثمرات فقهية بدون شيء من الدقة إن شاء الله. ما نذكر الثمرة الأولى التي تذكر، ليش لا تصلح، ليش تصلح، وأولا هذه الثمرة الأولى تحتاج إلى درس، وثانيا تحتاج إلى درس، كل ثمرة بدها درس مستقل، والحمد لله رب العالمين.